مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
الأبواب المغلقة لأمين يوسف غراب، يقدمها لكم عبد الرحمن حنيش. تخرجت في كلية الحقوق ونلت إجازة الدكتوراه في القانون، وكان موضوع الرسالة التي تقدمت بها الإنسان والدوافع النفسية للجريمة، ولم أستشعر في دراستي أي ضيق أو تعب برغم ضخامة الجهد الذي أقوم به، بل بالعكس كنت أجد لذة لا تكاد تعدلها لذة أخرى. فقد كنت منذ الصغر أحب دراسة القانون، ويحلو لي تعمق مواده ودراستها وفهم أحاسيس المشرع عندما يتعمق بالجريمة ويحدد نوعها ويدرس نفسية المجرم، ولماذا مثلا تختلف عقوبة القتل العمد الذي يسبقه الترصد عن القتل المفاجئ في معركة مثلا أو في الذود عن عرض، مع أن نية القتل لحظة ارتكاب الجريمة واحدة، هذه عزم أكيد على القتل وتلك أيضا عزم مؤكد على القتل. حتى وأنا طفل كان يحلو لي أن أفكر في ذلك، إذا رأيت الصبية الذين ألعب معهم في الشارع يتشاجرون بعضهم مع بعض، أو أتشاجر أنا مع واحد منهم. وكثيرا ما كنت أسأل نفسي، لو كنت أنا مكان هذا الصبي الذي ضربني وأسال دمائي، فهل كنت فعلت ما فعلت؟ وهل من أجل هذا السبب التافه إنني مثلا أخذت الكرة منه وقذفت بها بعيدا أستحق أن أضرب بهذه القسوة حتى تسيل دمائي؟ هكذا كثيرا ما كنت أسأل نفسي مثل هذا السؤال، وكثيرا ما كان يجيئني الجواب لا. إذن لماذا فعل هذا الطفل ما فعل؟ ولماذا ضربني بهذه الوحشية حتى أسال دمائي؟ وسريعا ما كان يجيئني الجواب شافيا، إما أن أمه مثلا على خلاف مع أمي، أو أنه مثلا ابن الحوذي أو ابن البواب، وهو فقير ومعوز ورث الثياب، وأنا ابن باشا وثري وثيابي نظيفة وأرتدي فاخرها دائما. إذن هناك دوافع نفسية للجريمة غير الدوافع المادية التي ترتكب من أجلها، ولعل تفكيري في ذلك وأنا بعد طفل ظل يلازمني فيما بعد، وهو الذي جعلني أتقدم برسالة في نفس الموضوع، الإنسان والدوافع النفسية للجريمة. ولما تخرجت استطعت بفضل مؤهلي وأسرتي أن أحصل على وظيفة كبيرة، فقد كانت الوظائف إذ ذاك وقفا على أبناء الأسر الكبيرة وليست على أصحاب المؤهل فقط، وكنت من حسن الحظ أنتمي إلى أسرة كبيرة فعلا، فقد كانت أمي تركية الأصل، وكان جدها لأبيها من الذين حكموا مصر فترة من الزمن، وكان أبي برغم أنه نشأ في أسرة فقيرة في الريف وكان يعمل في صدر شبابه ناظرا للزراعة في أحد التفاتيش التي كان يملكها جدي لأمي، إلا أنه استطاع بفضل ذكائه وألمعيته ومهارته الفائقة في تعريف نفسيات البشر أن يشق طريقه سريعا ويصبح من أثرياء أهل الريف ويتزوج من أمي التي كان زواجه منها فاتحة خير كثير له بعد ذلك، وأن يظفر برتبة الباشوية وأن يصبح عضوا في البرلمان. ولذلك عندما تخرجت وعينت في سلك النيابة العامة نظر إلي بعين الاعتبار، ولما عرف عني ميلي إلى تعمق البحث في أصل الجرائم وحب المعرفة في بواعثها وأسباب ارتكابها، كان يحال إلي بعض الجرائم الهامة التي ترتكب، وحدث أن وقعت في ذلك الحين بعض الجرائم الكبرى السياسية وغير السياسية التي هزت البلاد في ذلك الحين، وكان الوصول إلى معرفة مرتكبيها أمرا عسيرا جدا، ولكن بشيء من الصبر والحظ استطعت أن أمسك منها بأول الخيط، وما دامت أصابعك قوية وأناملك حساسة فلن يفلت منها الخيط أبدا، وبذلك استطعنا أن نمسك بالجناح وأن نخمد تلك النار التي كاد لهيبها يستعر في ذلك الوقت. وقد أفادني هذا كثيرا ووطد مركزي إلى حد كبير، وفرح له أبي فليس أحب إلى الأب من أن يرى ابنه ناجحا. وظللت كذلك إلى أن حدث ذات يوم أن وقعت جريمة قتل غامضة في حي المنيرة، إذ وجدت سيدة ثرية في 40 من عمرها قتيلة في منزلها، وقد حدثت الجريمة في منتصف الليل في غرفة الصالون في البيت، إذ أطلق عليها الجاني 3 رصاصات على مسافة 10 سنتيمترات ومن مسدس براونغ عيار 7، فهتكت الرصاصات 3 فروة الرأس وحطمت الجمجمة ونفذت إلى المخ، وحدثت الوفاة في الحال كما جاء في تقرير الطب الشرعي. وقد كان للحادث أثره السيء في النفوس، فقد وقع في إحدى العمارات الكبيرة الآهلة بالسكان، وذهبت ضحيته سيدة متقدمة في السن وقورة اشتهرت بالسمعة الحسنة والخلق الطيب وعمل الخير. ولذلك اتجه تفكيري في الحال إلى أن الجريمة ارتكبت بسبب السرقة، وسبب ذلك أن المجنية عليها ثرية وتملك مالا وفيرا تحتفظ بأكثره عندها في البيت، كما تمتلك الكثير من الحلي الثمينة من الماس والذهب وبعض التحف الغالية، غير أنه ثبت من المعاينة وفحص محتويات البيت فحصا دقيقا أن شيئا من هذا كله لم يمس، حتى كيس نقودها الصغير وجد بجانبها فوق المقعد الذي كانت تجلس عليه وقت ارتكاب الحادث، ووجد كما هو لم يمس، برغم أنه كان بداخله ما يزيد على 50 جنيها. وبذلك انتفت الفكرة التي كانت تخامرني في أول الأمر، وهي أن الجريمة قد ارتكبت من أجل السرقة، وبدأ الموقف يزداد غموضا، والظلام يخيم حلكته فوق هذه الجريمة الغامضة، ولا سيما بعد أن انقطع ذلك الخيط الرفيع الذي كنت قد بدأت أمسك أحد طرفيه، وهي الخادمة التي كانت تعمل في خدمة المجني عليها، والوحيدة التي كانت تقيم معها في البيت، والتي مرضت قبل الحادث بأيام ونقلت إلى المستشفى. ولما ذهبت إلى سؤالها هناك اتضح أنها في حالة إغماء شديد، فأرجأت سؤالها. وفي اليوم التالي وردت إشارة من المستشفى تفيد بأنها قد فارقت الحياة إثر أزمة قلبية كانت تنتابها من حين إلى حين. ولما انقطع هذا الخيط هكذا سريعا، وكنت أعتبره البصيص من النور الذي سنهتدي به لتبديد هذه الظلمة التي تكتنف الحادث، بدأت أمسك بخيطين جديدين تكشف عنهما التحقيق. فقد ثبت من أقوال بواب العمارة التي تقطنها القتيلة، وأقوال الذين كانوا يجاورونها في السكن وبائع اللبن والخبز، أنه كان يتردد على المجني عليها فتاة في 27 من عمرها، جميلة جمالا ملحوظا، ذات شعر أسود داكن وعيون زرقاء واسعة طويلة فارعة الطول، وكانت تلفت النظر بأناقتها، وكانت أي القتيلة تحب هذه الفتاة حبا جنونيا وتكاد تلازمها دائما. أما اسم الفتاة أو أين تقيم أو تعمل فلم يعرفه أحد ولم يمكن الاهتداء إليه. أما الثاني فهو ريفي كهل في 60 من عمره، وكان يتردد عليها قليلا جدا كل عدة شهور تقريبا، عندما يأتي إليها بريع الضيعة التي تملكها المجني عليها في الريف، والذي يتولى هو بالنيابة عنها الإشراف على شؤونها. وبعد هذه المعلومات الجديدة بدأ تفكيري يتجه اتجاها آخر، وهو أن الجريمة وقعت فعلا بسبب المال أو الميراث، وأن لهذا الرجل دخلا في الأمر من غير شك، ولذلك لم أشأ أن أقبض عليه أو أستدعيه للسؤال حتى لا يرتب أجوبته سلفا أو يجد فرصة لنسج خيوط الأضاليل كما يحدث في مثل هذه الحال. وانتقلت إلى ضيعة القتيلة في الريف، وسقطت فجأة على الرجل وعلى حسابات الضيعة وعلى بعض الذين على صلة بالرجل من أقاربه أو أصدقائه، وقد ساعدني في ذلك أبي وسطوته الكبيرة في الريف ومجاورة مزارعه لضيعة القتيلة، وقد بذلت في هذا جهدا كبيرا، حتى إنني مكثت 3 أيام و3 ليال لم أنم ولم أبدل ملابسي، فقد كنت أواصل التحقيق في الليل والنهار، ومع ذلك لم أظفر بطائل ولم أرى خيطا واحدا أمسك به، برغم مئات الصفحات التي استغرقتها في التحقيق أو شيئاً يبعث حتى مجرد الشك، فقد كانت الأمور جميعاً تسير سيراً حسناً في الضيعة وفي حساباتها، وليس من وريث للقتيلة من قريب أو بعيد حتى يرتكب مثل هذه الجريمة البشعة. حتى عم دسوقي الذي ظننته في أول الأمر له دخل في الموضوع، حتى هذا الرجل الريفي الكهل اتضح أنه بريء وأنه غير ما كنت أظن، فقد وجدته رجلا محطما زاده الحادث تحطيما، وكادت عيناه تبيضان حزنا على القتيلة، وقد ثبت من التحقيق أنه يحمل قلبا طيبا فعلا وضميرا يقظا، فقد اعترف الرجل بمبلغ كبير من المال كان في ذمته للفقيدة، ولم يثبت هذا المبلغ في الدفاتر، ولم يعرف به أحد في الوجود غير القتيلة نفسها، وكان يمكنه إغفاله لو أنه أراد أن يغفل حساب ضميره، وكان هذا الرجل فعلا يحمل نفسا رقيقة تفيض بالخير والحنان وحب الناس جميعا، وكنت ألاحظ ذلك من اهتمامه بأمري بالذات وعطفه علي وتألمه من الجهد الذي أبذله، وكان يقدم لي من الحين إلى الحين بعض الطعام بيده، ويرجوني من حين إلى آخر أن أريح نفسي قليلا. ولما انتهى التحقيق ولم يسفر عن نتيجة، تقدم الرجل مني وراح يسدي إلي بعض النصح، وأهمها ألا أتعب نفسي أو أرهقها. ولما قلت له إنه الواجب هو الذي يملي علينا هذا، قال الرجل بلهجته الريفية التي ما زال جرسها يرن في أذني إلى اليوم وهو ينظر إلي ويديم النظر: أحيانا في هذا الزمن يكون غير الواجب هو الواجب. فاندهشت لهذا القول وسألته ماذا يقصد، فقال وصوته يختنق والدموع تملأ عينيه: أقصد أن الست زينب عبد العال رحمها الله، التي عاشت حياتها للخير والصلاة والحج إلى بيت رسول الله، تموت قتيلة والقاتل يعيش طليقا يمرح في دنياه. فتأثرت فعلا بهذا القول وتركته وانصرفت، ولم ينسى الرجل الطيب وهو يودعني أن يشد على يدي مصافحا وهو يحملني التحية إلى أبي. ولما سألته هل يعرفه، قال في ابتهاج والفخر ملء إهابه: وهل في المديرية جميعها من لم يعرف سعادة الباشا الوالد؟ وتركته وانصرفت، وفي قلب السيارة راحت أناملي تعبث في دوسيه القضية، ورحت أتصفح بعض أوراق التحقيق فإذا بها جميعها سوداء ليس فيها حتى منفذ واحد يستطيع أن يهديني إلى شيء. فشعرت بكثير من الضيق، وأحسست لأول مرة في حياتي بمرارة الإخفاق، وتذكرت تلك الجملة التي أكرهها كرها شديدا، والتي أتخيلها أمامي فوق دوسيهات بعض القضايا أشبه بحفنة من الثعابين الكبيرة السوداء تكاد تغرس أنيابها في مشاعري وفي أحاسيسي، بل في كياني كله، وهي: يحفظ التحقيق وتقيد الجناية ضد مجهول. وعز علي كثيرا أن أضطر في النهاية إلى كتابة هذه الجملة التقليدية التي يضطر إليها دائما المحقق العاجز، وانتابني ضيق شديد حتى إنني لما عدت إلى بيتي في القاهرة لم أنم، وظللت قلقا برغم الإرهاق الشديد الذي كنت أحس به، وقد لاحظ أبي ذلك، وكان يعرف حرصي الشديد على قضاياي ومتاعبي في سبيل تبديد الظلمات التي تكتنف بعضها، وما هي الآلام التي أعيش فيها كلما غم علي وأحسست بعجزي عن الوصول إلى نتيجة. ولذلك راح يهون علي وجلس معي ما يزيد على الساعتين، نقلب الأمر ونستعرض ظروفه معا ونضرب أخماسا في أسداس كما يقولون، وكلما لاحت لي بارقة أمل كان النور يتألق في عيني كل منا، إلا أن هذا النور وأسفاه كان يعود سريعا فيتلاشى كلما استعرضنا ظروف الحادث مرة أخرى أو استرجعت أقوال من سمعت أقوالهم. وظللنا كذلك حتى ضاق أبي ذرعا هو الآخر، فتركني وانصرف لينام، وهو يقول لي بعد أن أشفق علي ورثي لحالي: إذا مات الفارس يوما فليس من الحتم أن ينفق الجواد. وظل الحال كذلك عدة أيام، كدت خلالها لا أفكر في هذه القضية التي قل اهتمامي بها فعلا، وكدت أنساها، وشغلتني عنها شواغل أخرى كثيرة. ولولا بعض الإجراءات التقليدية التي كانت باقية على استيفاء التحقيق فيها من ناحية الشكل، لمددت يدي وذيلت صفحات هذه القضية التي تضخمت أمامي بتلك الجملة الكريهة إلى نفسي، والتي تشبه حفنة من الثعابين تماما، لولا أنني انقطعت عن العمل لمدة يومين بسبب وعكة ألمت بي وجعلتني ألازم الفراش لمدة 3 أيام، لكنت أتممت بقية الإجراءات في هذه القضية وحولتها للحفظ فعلا. غير أنه حدث فجأة حادث غريب جعل قلبي يكاد يقفز فرحا، فقد حضر إلى مكتبي أحد ضباط المباحث الجنائية، ومعه عبد الفضيل بواب العمارة التي وقعت فيها الجريمة، وأنهى إلى أنه قد عرف شخصية الفتاة المجهولة التي كانت تتردد على المجني عليها في بيتها، والتي أدلى بأوصافها عبد الفضيل بواب العمارة في التحقيق، وأنها أي الفتاة تدعى زينات شوقي، وتعمل راقصة في ملهى في الهرم، وأنها تقيم في المنزل رقم 17 بشارع علوي بالدقي، وقد ثبت من التحريات أنها تقيم وحدها في المنزل المذكور ولا يتردد عليها أحد، وأن هذه المعلومات جميعها قد عرفت عن طريق صورة للفتاة شاهدها عبد الفضيل في إعلان من إعلانات الملهى المذكور، وبرؤيته لها رؤية العين تأكد من أنها هي نفسها الفتاة التي كانت تتردد على المجني عليها والتي ورد ذكرها في التحقيق. وما إن استمعت إلى هذه المعلومات جميعها حتى أمرت بالقبض عليها فورا وإيداعها السجن على ذمة القضية، وقد اتجه تفكيري في الحال اتجاها آخر، راقصة وتعمل في ملهى ليلي وصديقة المجني عليها وتتردد عليها في بيتها، بل تبيت معها في البيت نفسه كما قال ذلك بواب العمارة. فكرت في هذا كله وفي شيء آخر ورد في المعاينة وفي تقرير الطب الشرعي ولم أفطن إليه أو أهتم به في حينه، وهو أن ثوب القتيلة وجد أثناء وقوع الحادث وبه آثار تمزيق من قبل، وهذا كله إن دل فعلى أن الحادث لم يكن بسبب السرقة كما فكرت في أول الأمر، وأن الطهرة وطيبة الخلق والسمعة الحسنة التي كانت تتحلى بها المجني عليها كما ورد على لسان الشهود، كل ذلك لم يكن إلا ستارا تختفي خلفه بعض الجرائم الخلقية. وبذلك بدأت القضية أمامي تتجه فعلا اتجاها آخر، ومكثت 3 أيام قضيتها في الإسكندرية لإتمام بعض الإجراءات في إحدى القضايا هناك. ولما عدت استدعيت الفتاة من السجن، ولما مثلت أمامي وجدت أوصافها فعلا كما ذكر البواب في أول التحقيق، شعر أسود داكن وعيون زرقاء واسعة وقوام فارع طويل وبشرة كلون العاج الذي لفحته شمس الشرق فأحالته إلى ما يشبه لون سنابل القمح، غير أن هذا الجمال الرائع وهذه الفتنة التي لا نظير لها كان يلفها خمار أسود رقيق من الحزن، بحيث جعل هذا الوجه الجميل الرائع أشبه تماما بالمصباح المنطفئ، والعيون الزرقاء الواسعة يبدو لك بياضها وهو يلتمع خلف الأهداب الطويلة المنسدلة عليها، كما تلمع مترنحة ذبالة السراج الذي نضب زيته. ولاحظت أنها في حالة إعياء شديد بحيث لا تكاد تقوى على الوقوف، فأذنت لها بالجلوس فتهاوت على المقعد حتى كادت تسقط من عليه، فسألتها هل هي مريضة، فعرفت أنها جائعة وأن لها 3 أيام لم تتناول طعاما، لأنه ليس لها أحد يسأل عنها أو يعتني بها، وحتى الذين كانت تعمل عندهم في الملهى تنكروا لها بمجرد القبض عليها، وأنها لم تحضر نقودا معها لتشتري طعاما، وأن الطعام الذي قدم لها في السجن عافته نفسها ولم تأكله. فأشفقت عليها وأحضرت لها طعاما في الحال، وأرجأت معها التحقيق إلى اليوم الثاني.